صل على محمد بن محمد، لا صل على محمد بن محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المات القائل بأنه الاستصحاب استصحاب عدم التذكية جار إذا لم يتوافر الدليل الدال على قابلية الحيوان للتذكية. سواء ذهبنا إلى البساطة أو إلى التركيب في التذكية، على كلا المبنيين استصحاب عدم التذكية هو المحكم، وذلك على المذهب الأول واضح، يعني بناء على البساطة. أما على المذهب الثاني فالأمر باعتبار أنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى عليكم السلام الإجمال في تحقق مفهوم التذكية. وبما أن المفهوم مجمل لا يصح لنا التمسك بأصالة البراءة، ثم كان لدينا كلام وتذيلات في هذا المطلب، منها في القابلية بأنها أمر منتزع ومتأخر في الرتبة يختلف عن بقية الشرائط والشروط المأخوذة، وبناء على ذلك لا يصح ما قيل من التمسك بأصالة البراءة لمن ذهب إلى القول ب أو لا يصح التمسك باستصحاب عدم التذكية بناء على أن التذكية ما هي؟ من الأمور المركبة والتي نتيقن بعدم تحققها. قال الماتن: حري بأصحاب هذا الرأي أن يسيروا في مسارنا وأن يمشوا في طريقنا، يعني أن يذهبوا إلى القول بأن أصالة عدم التذكية تجري باعتبار إجمال المفهوم لا باعتبار وجود يقين سابق بعدم القابلية، لأن القابلية متأخرة في الرتبة. كان هذا هو خلاصة كلام، يعني بينا في أن النتيجة واحدة وأن المسار مختلف. كلامنا في هذا اليوم في الآراء الثلاثة، في شنو الآراء الثلاثة؟ شنو هذه الآراء الثلاثة؟ هناك نظريات ثلاث وأقوال ثلاثة وآراء ثلاثة. خلاصة هذه النظريات الثلاث والأقوال الثلاثة والآراء الثلاثة بأنه إذا كان لدينا دليل دال على عدم تحقق التذكير وعدم قبول هذا الحيوان للتذكير، واضح أننا إذا ذبحناه شو يصير؟ نجس ويحرم أكله ولا يسوغ لنا الاستفادة من جلده في الأمور المشروطة بالطهارة، تقييد طبعا بناء على عدم حرمة استخدام الميتة في الأمور الأخرى الغير المشروطة بالطهارة، رأيان كما تقدم. لكنه إذا لم يتم لدينا الدليل، ما عندنا دليل، وأجرينا الأصل العملي، يعني استصحبنا عدم التذكية، هنا نظريات ثلاث. الأولى ذهب إليها فريق من العلماء وهي قول في المسألة، نظري مذهب ورأي وقول في المسألة. خلاصة النظرية الأولى واضحة، هي أننا مجرد أن نذبحه ونستصحب عدم تذكيته يصبح نجس، وبعد ولا يسوغ استخدام أكله ولا الجلد في الأمور المشروطة بالطهارة. ليش؟ لأن غير المذكى، يقولون هكذا، يتحد مع الميتة إلا ما ذكيتم، يعني اللي مو مذكى يصير ميتة وبالتالي نجس ولا يجوز أكله، واستخدام جلده في الأمور المشروطة بالطهارة أيضا لا يجوز. هذا الرأي الأول، وقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري والكثير الكثير، بل لعله الرأي المشهور. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه طاهر ويجوز بعد أكثر استخدام جلده في الأمور المشروطة بالطهارة، عكس الرأي الأول تماما. شلون؟ يقول هنا في الحقيقة عندنا تعارض استصحابين، وإذا تعارض أصلان عمليان وتساقطا، المرجع ما هو؟ أصالة الطهارة والحل والبراءة، ما هما الأصلان العمليان؟ ها احنا صحيح عندما نشك في القابلية نستصحب، نستصحب أصالة عدم التذكية، بس هذه أصالة عدم التذكية أيضا معارضة بأصل عملي آخر، أصالة عدم كون الحيوان ميتا ميتا، عرفنا؟ الأصل إن ما مات حتف أنفه حتى أصبح ميتا أو ميتا، فإذا تعارض هذان الاستصحابان وتساقط، من هو المرجع؟ مرجع البراءة الحلية، يعني الأصول المؤمنة كما نقول. واضح لنا الفكرة؟ هذا الرأي، ما الرأي الثاني والقول الثاني والمذهب الثاني. الرأي الثالث وأصبح مشهورا لدى بعض المحدثين، وقد نقحه المحقق الخوئي يرحمه الله، يعني أورد بحوثا كثيرة في تقويته وأفتى هو به مع فريق من الأصوليين والفقهاء بالخصوص من تلامذته قدس الله نفسه الزكي. طبعا الرأي الأول قلنا هو المشهور، والرأي الثاني يعني القول بالحلية والطهارة، هذا ما شفت أنا من فقهائنا من ذهب إليه، يعني أنا لا أعرف من ذهب إليه على نحو الفتوى، لعله رأي بس مو فتوى، يعني ما شفت من أفتى به. أما الرأي الثالث كما قلنا هو رأي السيد الخوئي، استصحاب عدم التذكية يترتب عليه أمران مختلفة. الأمر الأول هو النجاسة، العفو، الحرمة، الحرمة. الأمر الأول هو الحرمة، يعني لا يجوز لنا شنو أن نأكل لحم هذا الحيوان اللي سميناه ثلاثي العيون مثلا، عرفنا؟ نستصحب عدم تذكيته بعد ذبحه، ولكن جلده طاهر، وبره، شعره، الأمور الأخرى، وذلك للتفريق بين أمرين مختلفين، أحدهما الحرمة والثاني الطهارة. الطهارة مرتبة على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو عنوان وجودي، يعني لابد أن نحرز ذلك العنوان الوجودي، العفو، النجاسة، النجاسة مرتبة على أمر وجودي لابد من إحرازه ليكون الشيء نجس، إذا لم نحرزه فواضح أصالة الطهارة هي المحكمة، ما هو ذلك العنوان الوجودي؟ يقول نعم، العنوان الوجودي الذي لا بد أن يتحقق هو عنوان الميتة. إذا ما أحرزنا هذا العنوان ما نستطيع أن نقول إن الجلد نجس، معي؟ لأن هذا عنوان وجودي. شوفوا الفرق بين الرأيين، ذاك الرأي الأول اللي يقول بالنجاسة شو يقول؟ يقول واحد عدم التذكية يتحد مع عنوان الميتة، شيء واحد لا يختلف. السيد الخوي شو يقول؟ يقول لا، ويكفي في إحراز تحقق الميتة اللي باعتباره شنو؟ يعني كأنه أمر عدمي هذا الميتة، مش أمر وجودي كما يقول السيد الخوي. يكفي في إحراز هذا الأمر العدمي استصحاب عدم التذكية. إذا استصحبنا عدم التذكية خلاص هذا كافي، تحقق أن هذا الحيوان ميت نجس ولا يجوز أكله، يعني نجس الجلد لا يجوز استخدامه ويحرم أكله، كلا الأمرين يترتبان عليه. سيد الخوي يقول لا، الأمران مختلفان، الأكل شيء والطهارة شيء آخر، حرمة الأكل مترتبة على عدم التذكية كما يظهر من الآية، بينما الطهارة شو مترتبة عليه؟ أو النجاسة شو مترتبة عليه؟ مترتبة على الميتة، ما لم نحرر، والميتة عنوان وجودي لا بد أن يتحصل لنا هذا العنوان الوجودي. إذا ما يتحقق لنا هذا العنوان الوجودي تجري أصالة الطهارة، وبالتالي يسوغ لنا استخدام جلد هذا الحيوان. واضح شنه الرأي الذي يذهب؟ طبعا في المسألة واجد تفاصيل كما ستظهر لنا من خلال التطبيق، بس احنا الآن أمام ثلاث نظريات. نظرية تقول باتحاد العنوانين الميتة وعدم التذكية، غير المذكى والميتة شيء واحد، وبالتالي النجاسة والحرمة يترتبان على عنوان واحد في نظر العرف، ويستمهر ذلك من الروايات والأدلة، بل قيل بوجود إجماع في المقام، وهذا رأي الشيخ الأعظم الأنصاري. الرأي الثاني طهارة يعني حلال هذا اللحم الحلية إذا ذبحناه وهو مشكوك التذكية، هم لحمه يحل لنا وهم جلده طاهر. ليش؟ لتعارض الاستصحابين والرجوع إلى أصالة البراءة والطهارة في الجن مثلا. والرأي الثالث أن الحرمة رتبت على شنو؟ على عدم التذكية، بينما الطهارة رتبت على عنوان وجودي وهو الميتة، معي؟ وما لم نحرز هذا العنوان الوجودي نجري أصالة الطهارة. واضح الفكرة اللي يقولها السيد الخوي؟ لا، يقول يعني النجاسة شو رتبت عليه؟ النجاسة رتبت على الميت الميتة، لحم الميتة أو جلد الميتة أو كذا هذا نجس معاه، بينما الحرمة حرمة تناول الأكل شو رتبت عليه؟ رتبت على غير المذكى، غير المذكى يحرم عليك أكله، أكله لحمه، بينما النجس اللي تتناوله تباشرا برطوبة وكذا هذا رتب هذا العنوان على شنو؟ على تحقق عنوان الميتة. إذا ما نحرج تحقق عنوان الميتة، هذا عنوان الميتة أمر وجودي ما يحرز باستصحاب عدم التذكية، واضح؟ وإذا ما حرجنا بهذا الأصل لاختلاف العنوانين، عنوان
نحرز كونه
ميتة نتيجة طاهر، يعني نتيجة طاهري، هذه يقول السيد غوي نتيجة طاهر حيحرم، ما في فرق. يقول عندنا أنه يجوز لنا أن نحن نقول لحمه مثلا حرام لكن جلده طاهر، لاختلاف الأمرين الذي يعني يقول مثلا هذا من قبيل اختلاف الداعي. أبين لكم يعني آثار الاستصحاب مختلفة. إذا واحد مثلا دخل المسجد بداعي مثلا شنو؟ العمل في المسجد، التبرد، أي شيء، وعادة هذا يمكث طويلا فنتيقن بدخول المسجد معك. الآن هذا الداعي الذي دخل افرضوا العمل، العمل خلص، عمل قطعا الداعي اللي ارتفع، بس عندنا عنوان ثاني، هل بقي إلى صلاة لداعي آخر لصلاة الظهر؟ شككنا أنه خرج أم باقي حتى يصلي صلاة الظهر؟ اختلاف الداعي لا يؤثر في جريان الاستصحاب معا، لأن عندنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في المقامين
واحد.
فيسوق لنا أن نحن نقول مثلا أنه الآن دخل المسجد ونعلم بارتفاع الداعي الأول ولكن نشك في بقائه باعتبار وجود داعي ثاني، مع ذلك يجوز لنا الاستصحاب. لا يقال أن القضيتين مختلفتين، اختلاف الداعي من هذا القبيل لا يؤثر ما دام عندنا يقين سابق وشك لاحق. هنا نقول باعتبار اختلاف العنوانين بمثابة اختلاف الداعي، يعني عندنا استصحاب عدم التذكية باعتباره رتب عليه حكم وهو حرمة التناول والأكل، لكن النجاسة إنما رتبت على تحقق عنوان وجودي وهو الميتة، وهذا لا يحرزه استصحاب عدم التذكية، لأن الاستصحاب عدم ما يحرز تحقق عنوان وجودي، عرفنا؟ فلذلك يجوز لنا أن نجري أصالة الطهارة. هذا خلاصة الآراء الثلاث، واضح لنا هالآراء الثلاثة والنظريات الثلاثة والأقوال الثلاثة، واضح. خلونا نطبق على شكل سريع بس شوية حتى تشوفوا، وهنا احنا الظاهر السابق كله طبقنا صح؟ ها؟ طبقنا الله يهديك. باقي كم سطر يمكن؟
نعم
لو قلنا واضح ما في صار التعليق اللي قلنا مثل العنب والزبيب وكذا، بسيطة هذه. ثم إنه لو فرض وصلنا هنا صح؟ عدل؟ نعم لو قيل باعتبار الاستصحاب التعليقي أمكن التمسك به في المقام، فيقال كان لو ذبح لأصبح ذكيا فهو باق على ما كان، لكن التحقيق عندي أنا المحكم عدم صحة الاستصحاب التعليقي. عرفنا هذا المطلب اللي شرحناه بالتفصيل فيما تقدم، اي ان هذا الحيوان الذي اصبح ياكل عذرة الانسان، وشككنا في أنه لن يقبل التذكية، يعني زال عنهم جلل أم لا؟ فش نقول بناء على رأي الماتن شو يصير؟ يصير هنا إجمال في تحقق المفهوم وانطباقه على هذا المصداق هذا الحيوان، لكن بناء على قبولنا للصحاب التعليقي هذا لا إشكال فيه، واضحة. ثم إنه لو فرض عدم جريان استصحاب عدم التذكية يتعين الرجوع للأصول الحكمية الأخرى كأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الحيوان وأصالة الحل في أكله وغير ذلك. خلصنا ما في شيء. الأمر الرابع، لو افترضنا إحراز عدم التذكية بالدليل، دلت الرواية على أن هذا الحيوان غير قابل للتذكية، واضح شلون؟ فلا إشكال ظاهرا في ترتب حرمة الأكل والنجاسة، كما إذا قلنا مثلا دل الدليل أن الحيوان الذي له مخلب معي كالسباع مثلا، قيل أنه هناك أدلة دالة على عدم قبولها للتذكير، قيل هكذا، وقيل بالعكس قابلة لوجود روايات صحيحة في البين، يعني الروايات شبه متعارضة في المقام.
البحث قابلية الحيوان للذكاء أو في إحراز التذكية بما هي
تذكية، ده في الرابع. لا خلصنا احنا في قضية الجسم، دل يدل عندنا الدليل على قبول حيوان التذكية هذا لا إشكال فيه، قد يدل عندنا الدليل على عدم قبوله التذكية هذا لا إشكال فيه، واضح شنو؟ إذا دل الدليل على عدم قبول التذكية ذبحنا صار نجس وصار شنو؟ ما يجوز تلمسه بالرطوبة جلده، يعني نجس ولا يجوز أكله، يحرم أكله، يعني يترتب كلا الأمرين، الحرمة لأكله والنجاسة لجلده. لكن إذا ما ندري بنجري الأصل العملي، استصحبنا عدم التذكية شو يترتب؟ ثلاث نظريات هذا كلامنا في أي. فلا إشكال ظاهرا في ترتب حرمة الأكل والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة، كل حكم يترتب على الميتة يترتب على ذلك، إذ لا إشكال في أن كل ما لم يذكى يتحد مع الميتة مفهوما، يعني العرف يرى أنه شنو؟ شيء واحد في المفهوم، إذا قلت غير مذكى وقلت ميتة شيء واحد، أو لا على الأقل يتحدان مصداقا حتى وإن اختلف في المفهوم. وأما إذا أحرزنا عدم التذكية بالأصل قلنا هذا الحيوان مشكوك في قابليته للتذكية واستصحبنا عدم التذكية شو يترتب عليه؟ يقول ثلاث نظريات ثلاثة آراء. الرأي الأول للشيخ الأنصاري ثبوت حرمة الأكل والنجاسة معا باستصحاب عدم التذكية، واضح. الرأي الثاني لا، أو عدم ثبوتهما معا به، يعني لا الحرمة تترتب ولا النجاسة، هم حلال وهم طاهر اللي قلنا لتعارض الاستصحابين. أو الرأي السيد الخوئي ثبوت الحرمة باعتبار أن الحرمة رتبت على عدم التذكية وكما في الآية الاستثناء دون النجاسة، لأن النجاسة رتبت على تحقق عنوان وجودي لا يمكن إثباته بالأصل العملي، وجوه يعني نظريات بل أقوال، يعني ذهب يبدو أن حتى أقوال يعني هالنظريات أكو قائل بها يقول معي إيه. فذهب الشيخ الأنصاري وجماعة إلى الأول، ليش؟ شنو دليل الرأي الأول؟ الحرمة للأكل والنجاسة للجلد، ليش؟ لأن موضوع الحرمة والنجاسة لا يختص بالميتة فقط بل غير المذكى، كما يشهد به قوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، والإجماع على ذلك، يعني بمعنى على كون غير المذكى والميتة يترتب عليهم هذان الحكمان معي؟ هذا إذا قلنا باختلاف العنوانين واتحادهما في ما صدر، بل نصوص متضافرة على ذلك. أو طبعا سيأتينا تأويل من قبل السيد الفوئي لهذه النصوص، واضح الفكرة؟ أو لأن المراد من الميتة في لسان الشارع المقدس أو الأقداس هو ما لم يذكى، كما يشهد به مقابلة الميتة بالمذكى في النصوص الكثير. أصلا حتى إذا أطلقت ميتة ما يراد بها الميتة بالمعنى العرفي، يراد بها الميتة كعنوان شرعي، والعنوان يعني هذا في حقيقة متشرعية وهو غير المذكى. واضح الفكرة لنا؟ إيه بعد ما يحتاج نقول يتحدون مصداقا أو مفهوم، المفهوم هذا مفهوم مثل مفهوم الصلاة، يعني حقيقة متشرعية شرعية شرعية حقيقة شرعية. نعم، كما يشهد بمقابلة الميتة في النصوص الكثيرة فهو أمر إيه، وين وصلنا؟ أو لأن المراد من الميتة في لسان الشارع الأقدس هو ما لم يذكى، كما يشهد بمقابلة الميتة بالمذكى في النصوص الكثيرة فهو أمر عدم يكفي في إحراز أصالة عدم التذكية، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت كما قد يتصور، يعني نرتب الأثر على اللازم، لا لا لا، لأن العنوان واحد كما قلنا. ولو تم هذا لا مجال للرأي الثاني القائل بأنه ليس بحرام، حلال وأيضا طاهر. ليش؟ لتعارض الاستصحابين. وإي بعد أي تعارضات سقطا طبعا. ولو تم هذا فلا مجال لدعوى معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، أصل أنه ما مات هذا معاه، أي ما مات حتى في أنفه يعني، والرجوع بعد تساقطهما لأصالة الحل والطهارة كما هو مبنى القول الثاني على ما قيل. لاندفاع هذا الرأي الثاني بأن الميت بمعنى غير المذكى هو مقتضى الأصل معي؟ إذا كان الميتة بمعنى غير المذكى فواضح، بمجرد أن نجري أصالك عدم التذكية يتحقق أنه ميتة، وإذا تحقق أنه ميتة لا صار نجس نعم وحرم أكله نعم. طيب، لاندفاعها بأن الميتة بمعنى غير المذكى مقتضى الأصل، وبمعنى آخر، شنو المعنى الآخر؟ نعم، وبمعنى آخر له.
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
احنا اليوم يعني قلنا بنستصحب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.